نفتح مع بعض كرونسس الأولى، الثلاث أيام دول في كرونسس الأولى 3 و4. كرونسس الأولى 3 و4. في 4:1 بولس بيقول هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء السرائر أو سرائر الله. السؤال الأساسي اللي بيطرح نفسه أمامنا في الآية ديت، ما هي سرائر الله؟ سرائر الله هي أسرار الله. ما هي أسرار الله؟ أسرار الله في رأيي حسب فكر الكتاب سرين. السر الثاني في رأيي أقل أهمية من السر الأول. السر الأول له الأهمية المطلقة في رأيي حسب فكر الكتاب، عشان كده هقضي في السر الأول معظم الوقت اليوم. سوف أشير إلى السر الثاني لكنه ليس موضوع تفكيري النهاردة معكم. السر الأول هو الله نفسه، هو هذا السر. الله نفسه سر شخصيته وفكره، هذا هو السر الحقيقي الذي هو من أسرار الله. الله ملفوف بسحاب ولا يدنو منه أحد. منذ السقوط فقد الإنسان القدرة على التواصل والوصول إلى الله. عندما سقط الإنسان سقط فكر الإنسان أيضا. لما سقط فكر الإنسان فقد الإنسان القابلية لأن يعاين الله. وأنا بتكلم عن المؤمن هنا برضو، خليكم معايا شوية قد تستعجبوا من هذا الفكر، خليكم معايا لغاية الآخر عشان تفهموا أنا عايز أقول إيه. الفكر ده بينطبق على المؤمن أيضا. أرجو إن إحنا لا نعتقد إن إحنا بنتكلم عن من هم في العالم. فقد الإنسان القابلية لأن يعاين الله. الإنسان أصبح له نظام يسمى نظام ساقط. هذا النظام غير قابل بالطبيعة على معرفة الله وفهم الله. مجازيا نستطيع أن نقول الله والإنسان لا يمكن أن يتواجدا في مكان واحد، لا يمكن، لأن الله قدوس والإنسان خاطئ. لا يمكن أن يجتمع. في العهد القديم نرى هذه الحقيقة واضحة جدا، وهنجيها برضو في العهد الجديد. في العهد القديم بنرى حقيقة الفكر دوت في خروج 33. عدد 7-11 و18-23. أخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة بعيدا عن المحلة. اللي بالكم بعيدا عن المحلة، خيمة الاجتماع مكان حضور الله بعيدا عن المحل، ودعاها خيمة الاجتماع. فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحل، وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة، يقومون. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته. لا يستطيع أحد أن يدنو من الله. هذا هو الدرس الذي أراد الله أن يعلمه إلى الشعب. في اللغة اللاهوت بنسميه a moral lesson أو object lesson. يعني إيه؟ يعني درس بشيء ملموس. حاول أن أشرح بفكرة لاهوتية عميقة. فالله من خلال عمود السحاب وابتعاد الشعب عن خيمة الاجتماع يريد أن يجسد هذه الحقيقة، أن الله لا يستطيع أن يقترب منه أحد، ولا نستطيع أن نعرف فكره بالطبيعة. عشان كده عدد 11 بيجي مباشرة بعد عدد 10. الله كان بيتعامل مع موسى بطريقة مختلفة، ودي رغبة الله في أن يعلن للعالم ولنا أنه له هذه الرغبة في أن يكشف لنا عن نفسه. لكن هذه الرغبة أو هذا الشيء كشف الله عن نفسه لا يعطى لكل مؤمن. خلي بالك أنا قلت كل مؤمن، ما قلتش كل إنسان. أنا أتكلم عن المؤمنين النهاردة، أنا مش بتكلم عن الشخص البعيد عن الله، لأنه الشخص البعيد عن الله إحنا متفقين تماما إنه ما عندوش أي فرصة إنه يعرف أي حاجة. يعني النهاردة بنتكلم لنفسنا والبعض. لكن الله كان يكلم موسى وجها لوجه، سرائر الله، أسرار الله وجها لوجه. هذه كانت عظمة موسى، كان معاينا لفكر الله، لشخص الله، كان وكيلا لسرائر الله. فإذا رجع موسى إلى المحل كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. 18 فقال أرني مجدك، يا رب أريد أن أراك أكثر. فقال أجيز كل جودتي قدامك ونادي باسم الرب قدامك، ترأف على من أترأف وأرحم من أرحمه. قال لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش. قال الرب هو أنا عندي مكان، فتقف على الصخرة، ويكون متى أكتاز مجدي، أنه يكون متى أكتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى. لكل العملية دي، لكل القصة دي اللي الله بيعملها مع موسى، الفكر واضح جدا. هناك هو بين الله والإنسان أيا كان. لا نستطيع أن نعاين هذا الإله، لا نستطيع أن نفهم فكره أو شخصه أو أسراره. حتى موسى كان لابد له أنه يسير في أمور كثيرة حتى يستطيع أن يرى خلف الله، يستطيع أن يرى أذيالي. الله والإنسان لا يمكن أن يجتمع. الله إن لم يعلن عن نفسه يظل لغز كبير للبشر، لي ولك، أيا كنت وأيا كنت أنا، لغز لا يفهمه فكر الإنسان المحدود والأرضي، لأنه فكرنا محدود وفكرنا أرضي. بعض منا بيعتقد انه مدام دخل الايمان ودخل كلية لاهوت ودخل الخدمة فعنده زي ما بنقول كارد بلانش او كارت بلانش زي ما بيقول، انه يقدر انه عنده فكرة الله. وبعض مننا اعتقد انه مجرد دراسته او مكانه في الخدمة ده يؤهله انه يكون حط بادج على صدره انا اعرف سرائر الله. الله في اشعياء 55:9 بيحاول يجسد لنا الفكر ده. انا عايزكم تفضلوا معي شوية عشان احط القضية بتاعتي بالتدريج امامكم، لان عندي قضية عايز اضح امامكم اليوم. 55:9 الله بيعبر عن هذا الفكر، لانه كما علت السماوات، كما علت السماوات، وكلمة علت هنا معناها مش علو رأسي لكنه يعني ابتعاد مساحي، مش علو رأسي لكنه ابتعاد مساحي، بنقولها باللغة الإنجليزية totally other، يعني الله مختلف تماما، ابتعاد مساحي كامل لا يمكن أن يجتمع الله والإنسان. كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. هذا هو الابتعاد المساحي، لا يمكن أن ندنو من فكر الله أو نفهمه أو نعرفه إن لم يعلن الله عن نفسه. يظل الله لغز كبير حتى للشخص المؤمن. هذا العلو هو اختلاف فكر الله عن فكر الإنسان الساقط، لا يستطيع أحد أن يدنو من فكر الله. طيب، المسيح جاء ليفتح الباب على مصراعيه للتواصل والعلاقة مع الله. احنا نرجع لكورنثوس 4 دلوقتي. المسيح جاء ليفتح الباب، جاء ليفتح الباب لمعرفة الله وأسراره. وفي رأيي هذا أهم هدف من مجيء المسيح. هدف الخلاص في حقيقة الأمر أن يصالحنا المسيح مع الله. يعني إيه؟ يعني يعيد الإنسان إلى المساحة التي يكون فيها الله، فيستطيع الإنسان أن يعرف هذا الإله. هدف الخلاص في حقيقة الأمر هو أن نعرف الله، لا أن نذهب إلى السماء ولا أن نتخلص من خطيتنا. معايا؟ هدف الخلاص في حقيقة الأمر هو أن يعيد الإنسان إلى أن يتعرف وإلى أن يفهم فكر الله، وترجع العلاقة مرة أخرى تحضيرا لنا إلى أن نعيش في الأبدية مع هذا الإله في بيته. هو ده هدف الخلاص في حقيقة الأمر. هذه هي عظمة عمل الفداء الذي قدمه المسيح، وهذا هو تميز العهد الجديد، أن المسيح فتح الباب لكل مؤمن لأن يعرف أسرار الله. في 2:16 كورنثوس الأولى 2:16 بولس بيقول لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. من عرف فكر الرب؟ ما فيش حد يقدر يعرف فكر الرب، لكن بولس بيقول أما نحن فلنا فكر المسيح. تعتقدوا بولس بيقول دوت بيشمل أهل كورنثوس أم لا يشملهم؟ بولس في هذه العبارة يريد أن يحضر لثلاثة واحد، يعطي المقدمة عشان يأتي بخنجره في قلب أهل كورنثوس في 3:1، يمهد الطريق للضربة القاضية. نحن لنا فكر المسيح، لكني أنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كأناس لهم فكر المسيح. هذه هي الضربة القاضية لأساطير ولسلاطين أهل كورنثوس، الملوك الذين ملكوا. بولس عايز يقول كل مؤمن متاح له فكر المسيح أسرار الله، لكن ليس كل مؤمن عنده أسرار الله وفكر المسيح. فكلمة أما نحن فلنا فكر المسيح يريد أن يقول أن كل شخص متاح له، لكن بولس في هذه الآية يريد أن يتكلم عن نفسه وعن خدام المسيح. حقيقة العهد الجديد وتاريخ الكنيسة يؤكد أنه رغم أن المسيح فتح الباب لكل مؤمن لمعرفة شخصية الله وفكر الله، إلا أن هناك قليلون هم الذين استطاعوا أن يدخلوا فعلا إلى محضر الله ليعينوا الله وفكره. إن فتح الباب لا يعني أن كل شخص يدخل. ما زلت أتكلم عن المؤمنين. المسيح فتح الباب، لكنه فتح الباب لا يعني أن كل شخص يدخل. كل شخص له حق الدخول، لكن مش كل شخص بيدخل. يعني أن الدعوة موجودة فقط لمن يريد ولمن يتعب. منين جبت كلمة يتعب؟ من 3:8: الغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. تعتقدوا إيه الأجرة اللي بيتكلم عنها بولس هنا؟ هل هي إكليل فقط في السماء؟ هل في واحد هياخد 10 أكاليل، واحد هياخد 8، واحد هياخد 7، واحد هياخد 1؟ الأجرة اللي بيتكلم عليها بولس هنا، أنا عايز أعرض أمامكم أن الأجرة بتكلم عليها أكتر بكرة، أن الأجرة اللي بيتكلم عليها بولس هنا لابد وأن تشمل، لا أستبعد الحياة الأبدية، لكن لابد وأن تشمل في محتواها على الأرض هنا معرفة سرائر الله. أعظم إكليل يعطى لي هنا على الأرض هو أن أعاين شخص الله وفكره. هذا هو أعظم إكليل، أعظم أجرة يعطيها لي الله على الأرض هنا هو أن أراه هو. لأن في رؤية الله لمن يفهم هي الحياة، هو الشبع الحقيقي، هي دي الجوهرة واللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي بيبحث عنها طالب الله. هي دي الجوهرة، مش الحياة الأبدية، مش أكاليل، لكن الجوهرة الكثيرة الثمن واللؤلؤة الكثيرة الثمن والكنز المخفي في حقيقة الأمر هو الله نفسه. أن أشتاق بقلبي أن أعرف هذا الإله وتكون لي علاقة لصيقة وقوية معه. إذن ليس لكل شخص يعطى أن يعرف أسرار الله، لكن لمن يتعب. وبولس هنا يقول ويريد أن يقول لنا أن ليس كل المؤمنين يتعبوا بنفس الدرجة، أو مستعدين أن يتعبوا بنفس الدرجة، أو مستعدين أن يدفعوا الثمن لمعرفة ولمعاينة سرائر الله. مش كلنا واحد في الحتة دي. الغارس والساقي هما واحد، ده صحيح، اتكلمنا امبارح عن تساوي كامل ومساواة كاملة، لكن في فرق بقى، في فرق، الفرق في التعب والفرق في الأجرة، والأجرة هي معاينة الله على الأقل هنا على الأرض عشان نقدر ناخد أكليل على الأرض هنا. الأكليل الحقيقي هو أن أعرف الله.
شوية على
ده موضوع بكرة. أنا جاي للحتة دي بكرة. وعايز أقول كلمة صعبة شوية، أرجو أن تسامحوني عليها. عايز أقوله ببساطة أمامكم اليوم، إن كوني مؤمنا أو كوني خادم لله لا يعني على الإطلاق بالتبعية أنني أعرف شخصية الله أو فكرة الله. وده أصعب شيء علي أقوله في هذه الأيام الثلاث. أحب أكرر الجملة دي تاني، إن كوني مؤمنا أو خادم لله لا يعني على الإطلاق بالتبعية أنني أعرف شخصية الله أو فكر الله، لأن هذا الأمر لا يكتسب بالمنصب أو بالدراسة. هناك من يخدم الله عن طريق مبادئ محفوظة، عندما يتكلم عن الله يتكلم عن طريق معلومات قد حفظها ويتلوها، قد يتأثر عاطفيا أحيانا. المسيحية عند هذا الخادم هي نظام له أسس، وهو متمرس في معرفة هذه الأسس والمراسم والروتين الديني وحسن الإلقاء. إن التعود، كلمة دي مهمة، التعود على الحياة المسيحية وأخذ الدور الديني في المجتمع لا علاقة له بمعرفة الله وفكره. الحقيقة المرة هي هكذا، ليس لكوني مؤمنا منذ 20 أو 30 سنة فهذا بالتبعية يعني أنني أعرف الله أو فكره. إن معرفة الحقائق والأسس والتعمق فيها لا يعني معرفة الله. إن خبرتي في معرفة الكتاب وحفظه من جلدة إلى جلدة وخبرتي في الصلاة لا تعني بالتبعية معرفة الله وأسراره. القضية اللي أريد أطرحها أمامكم اليوم هي هذه القضية، ممارستي للمسيحية لا تعني معرفة الله وأسراره، لا تعني على الإطلاق هذا. بالعكس، قد يكون هناك شخص بسيط في قرية بسيطة لا يلبس أي حلل، لا يضع أي مناصب أو بجات على صدري، ولا يقول أنه خادم، وله معرفة بالله وبأسرار الله أكثر من أي شخص يضع باج ويكون في منصب. وهذه كانت تماما مشكلة كنيسة كورنثوس وخدام كنيسة كورنثوس، لم تكن فيهم معرفة الله وفكر الله. كورنثوس الأولى 3:1 بتؤكد أنهم كانوا أطفال في المسيح وجسديين. كلا هاتين الصفتين تمنع الإنسان من معرفة أسرار الله، صفة أن أكون طفل في المسيح وصفة أن أكون جسدي. هل من ممكن أن أكون طفل أو جسدي بعد 30 سنة من الحياة مع الله؟ الإجابة القاطعة كما يوضح الكتاب وكما يريد أن يقول بولس هنا، الإجابة القاطعة هي نعم. هذا ما لم يريد خدام كنيسة كورنثوس أن يصدقوه، وهذا ما لا يريد البعض منا أن يصدقوه أو يدركوه، أننا ما زلنا أطفال في المسيح نحبو على الشاطئ ولم ندخل بعد إلى العمق. ما هو العمق؟ العمق هو كورنثوس الأولى 4:1، هو ده العمق اللي بيتكلم عليه بولس، معرفة أسرار الله. لذلك لم يستطع الله أن يستأمن خدام كنيسة كورنثوس على أسراره. العمق المسيحي الحقيقي ليس مقدار الخدمة أو كمية الخدمة أو التباهي بما أفعله، لكن العمق المسيحي الحقيقي هو في رأيي معرفة الله. الله لم يستطع أن يستأمن خدام كنيسة كورنثوس على أسراره، وهذا ما كان يريد بولس أن يقوله لهم بضربة قاضية وطعن بالسكين في جنبهم لعل يفهموا، لعل يفهموا. كورنثوس الأولى 4 فيها تهكم ومحاولة لأنهم يصحيهم من النوم اللي كانوا نايمين فيه، محاولة مستميتة من بولس أنه يصحي كنيسة كورنثوس، لأنهم اعتقدوا أنهم وصلوا واعتقدوا أنهم ملكوا. لكن بولس كان بيقول لهم أنتم جسديون. تخيلوا التناقض، تخيلين أنه شخص بفاهم أنه هو وصل في الحياة المسيحية، أنه ملك، أنه أدركه، وفي حقيقة الأمر هو مازال طفل يحبو على الشاطئ وجسدي يتصرف بحسب البشر. الكلمة اللي بيقولها بولس في 2 إصحاح كورنثوس الأولى 2 كلمة قوية جدا، يقولهم ان انتوا لسه بتتصرفوا بحسب البشر. لو وقفنا وفكرنا في الكلمة دي اعتقد هنرتعب شوية، ان يكون مستوى الضلال هكذا، اني افتكر ان انا هنا في هذا الاتجاه وفي حقيقة الأمر أنا في اتجاه تاني خالص، أفتكر أن أنا بتجه إلى الله لكني أنا بتجه بعيدا عن الله. أرجو أن ندرك أنه إذا كانت هناك كنيسة تعيش في الطفولة المسيحية، كنيسة تعيش في الجسدانية الروحية، فلابد لنا أن ننظر إلى الراعي وإلى قيادة الكنيسة لنكتشف أين هم من الله. الراعي الطفل والراعي الجسدي ينتج كنيسة، كنيسة تماثله وتشبهه، لأنه ليس تلميذا أعظم من معلم، هكذا قال المسيح وهذا هو المبدأ الكتابي. مشكلة كنيسة كورنثوس كانت مشكلة قيادة ومشكلة شعب. الكل مذنب والكل ليس له فكر المسيح، مع أن الكل مؤمن وله اختبار في المسيح. مبدأ آخر أريد أن أقول، هناك مؤمنين وخدام جسديين يسلكون بحسب البشر، ولا يستطيع الله أن يستأمنهم على أسراره وفكره. أقول المبدأ ده تاني، هناك مؤمنين وخدام جسديين يسلكون بحسب البشر، ولا يستطيع الله أن يستأمنهم على أسراره وفكره. بالنسبة لهم الله ما زال ملفوفا في سحاب مختفيا عن أنظارهم الروحية. في متى 13:11 فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم لأنه قد أعطي متى 3:11 فأجاب متى 13:11 أنا آسف 13:11 فأجاب وقال لهم لأنه قد أعطي. خلي بالنا من كلمة أعطي، الله هو الذي أعطى لهم، أعطي لكم أن تعرفوا أسراره. نلاقي الكلمة تاني هنا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى، فإن من له سيعطى ويزداد. وده فكر كتابي قوي جدا، ما عندناش وقت نتكلم عليه النهاردة، لكنه فكر ينطبق على المؤمنين بكل صور. وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من يقترب إلى الله سوف يقترب أكثر من الله، لأنه سوف يعطى له من الله أن يقترب أكثر. فعطية أن نعرف، خلي بالكم أنه معرفة أسرار ملكوت الله عطية تعطى من الله، لكن إذا لم يستغل هذه العطية فالذي عنده سيؤخذ منه. ما يكونش عنده هذا الامتياز أن يقترب إلى قلب الله ليعرف فكر الله. السؤال، كيف أعرف وأختبر إن أختبر يعني مش أعمل اختبار يعني، كيف أعرف وأختبر إن كنت أمتلك فكر الله؟ إزاي أعرف؟ ده مش موضوعنا النهاردة، لكن أحاول أجاوب فيك كلمات بسيطة وقليلة. إجابة هذا السؤال صعبة، لأنه من الممكن أن أقضي وأظل سنينا طويلة دون أن أدرك هذه الحقيقة. قد أعد أعلم أخدم، لكنني أفتقد إلى فكر الله ومعرفته. لماذا؟ الإجابة عندي في كلمة، في جملة بسيطة، لأنني أقارن نفسي بنفسي. في رأيي هناك 3 طرق أكتشف بهم هذا الأمر. أقول تاني الجملة اللي فاتت قبل ما أقول 3 طرق. لماذا يصعب علي أن أكتشف هل أنا أعرف فكر الله أو لا أعرفه؟ لماذا يصعب علي؟ الإجابة لأنني أقارن نفسي بنفسي. ما هي 3 طرق؟ بسرعة نقولهم. 1، أن يتكلم الروح القدس. إيه 3 طرق اللي أقدر بيوم أكتشف أنه في حاجة غلط في حياتي، إن أنا في حقيقة الأمر لا أعرف الله كما يريدني أن أعرفه؟ 1، أن يتكلم الروح القدس إلى قلبي وفكري من خلال تعليم مثل هذا التعليم، فالله يحط لي أضواء أنوار حمراء قدامي، يتكلم إلى قلبي في شيء خاطئ. 2، أن يتكلم الروح القدس إلى قلبي وفكري من خلال قراءتي اليومية في الكتاب، إن كنت أفعل هذا بأمانة. وكلمة أمانة هنا هي المفتاح في هذه النقطة، مش بس القراءة، لكن القراءة بأمانة، إني أفتح نفسي لفكر الله إنه يسلط الضوء على حياتي ويكشف لي فين أنا منه ومن فكره. عشان كده كلمة أمانة هي المفتاح. 3، أن أرى شخصا آخر يتمتع بمعرفة الله وفكري، فأبتدي أغير منه غيرة في الحسنة، وأرغب لاتباع خطواته والتمثل به في هذا الأمر. الأمر ده بيجي عن طريق التلمذة المسيحية، وده الفكر البسيط في التلمذة، أن أشوف شخص تاني يعرف الله، مقترب من الله، له فكر الله، فأريد أن أتبع خطواته. دول 3 طرق اللي بيهم أقدر أكتشف. بدون هذه الأمور قد أعيش في سنين طويلة في أكذوبة كبيرة، ظنا مني أنني مؤمن روحي ناضج أعرف الله وفكري. هناك خطورة قاتلة للمؤمن الذي يقارن نفسه بنفسه ويصبح هو المقياس لحياته ويقول لنفسه أنا صالح وطيب ومعرفتي بالله لا بأس بها وليس في الإمكان أحسن مما كان. سريعا أحب أقول ماذا أفعل بعدما أكتشف؟ إذا اكتشفت إذا الله تكلم لي إنه في حاجة غلط في معرفتي به، إن السنين طويلة 10 سنين 20 سنة 5 سنين أنا في حقيقة الأمر أعرف عن الله، أحفظ المبادئ والأسس لكني بعيدا عن فكر الله، ماذا أفعل بعدما أكتشف؟ برضو مش موضوعنا النهاردة، لكن أقول سطرين. أتوب عن طرق الرضية، دي المبادئ المسيحية تنطبق على كل شخص. الراعي يتوب عن طرق الرضية؟ نعم يتوب عن طرق الرضية. أتوب عن طرق الرضية، أرفع الخطية والمعطل الذي منعني أن أعرف الله أيا كان المعطل، وكل شخص يعرف ما هو المعطل. المعطل قد يكون رغبة في إرضاء الآخرين أولا وأخيرا، هو ده ممكن يكون معطل، رغبة في أني أرضي الناس، وإذا أرضيت الناس لا أستطيع أن أرضي الله. قد يكون هذا المعطل، قد يكون هذا أسلوب حياتي لعشرين أو ثلاثين سنة ولا أرى فيه شيء خاطئ، ما فيش حاجة غلط لأن كل الناس حواليا بتعمل كده، دي مقارنة نفسي بنفسي أو بالآخرين. أطلب من الله يوميا أن يوضح لي كيف أعرفه وقوة قيامتي. أعلن الله يوميا يا رب أريد أن أعرفك وأعرف أسرارك وأفكارك، أعلن لي يا رب عن شروطك في هذه العلاقة. دي كانت النقطة الأولية، العنصر الأول في أسرار الله. نمرة واحد قلنا أسرار الله هو الله نفسه بشخصه وشخصيته وفكره. نمرة اثنين هي خطة الله في الخليقة وتاريخ الخلاص، هي دي أسرار الله. كورنثوس الأولى 2:12 ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. الله وهب لنا أشياء، الأشياء اللي وهبها لنا الله هي خطة الله في الخليقة وهي تاريخ الخلاص. في كلوسي 1:26 منشوف سر الله، السر المكتوم منذ الدهور. ما هو هذا السر؟ خطة الله في الخلاص في المسيح يسوع. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر للقديسين مش لأي إنسان. ليه هو السر؟ لأنه أظهر لناس معينين، الناس دول هم المستعدين أن يعيشوا مع الله، لم يظهر لكل إنسان. هذا هو السر المكتوم، وهذا هو العنصر الثاني من أسرار الله، خطة الله في الخليقة وتاريخ الخلاص. بنسأل سؤال ثالث وبعدين نأتي إلى الختام، ما هي شروط استئمان الوكيل على أسرار الله؟ ما هي شروط استئمان الوكيل على أسرار الله؟ بولس بيقدم لنا الشرط بطريقة ضمنية وبيقول هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح، وهو ده الشرط أن نكون خدام المسيح. كلمة صغيرة أو كلمة واحدة لكن فيها كل المعاني عشان نستطيع أن نكتشف فكر الله وسره لابد أن نكون مستعدين لأن نكون خدام للمسيح. في العبارة دي في كلمة خدام نقدر نتكلم 3 أو 4 ساعات بالضبط كده. يعني لو ادوني 4 ساعات هتبقى يدوبك كافية عشان أشرح فيها فكر بولس عن خادم المسيح. طبعا ما نقدرش النهاردة نتكلم عن دي، لكن مدوا المؤتمر مش كده. لكن امبارح تكلمنا دينا 3 حاجات لفكرة بولس عن الخادم. ادراك اني اشتريته بثمن. كلمة ادراك دي مش معناها معرفة، في فرق بين معرفة وادراك. الادراك يغير الحياة، المعرفة تقف على حد عند حد المعرفة. عارفين الفرق؟ شايفين الفرق؟ المعرفة مجرد اني اعرف. مدركين الفرق. الادراك هو معرفة تغير الحياة، تغير السلوك، تخرج الى حيز التنفيذ. ده الفرق ما بين المعرفة والادراك. ادراك اني اشتريته بثمن، ادراك انني خاطئ ولا يسكن فيها شيئا صالحا. لان هذا الادراك يضعني في موضع معين من الله، يفتح الباب لله ان يكشف لي عن نفسي. عندما ادرك انني خاطئ وانني لا شيء بدونه. عشان كده كان مهم قوي لبولس ان يقول لهم اذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي. المهم جدا ان بولس يحط فكره ان انا ولا حاجة، انا لست شيئا، الكل من الله. هذا الادراك هام جدا لكما يفتح الله الباب حتى ما اراه. نمرة 3، ادراك ان العبد ليس له حقوق. الادراك ده يدفعني ان اعيش حياة مختلفة عن بقية الناس. معايا؟ لو ادركت اني عبد ليس له حقوق، ده لابد ان يتخلل حياتي في كل دقائق وتفاصيل حياتي. لما اعرف ان ماليش حقوق، ماليش مطالب، ان علي ان انا اطيع بدون اسئلة. العبد ليس له حقوق. الكلمة دي الصغيرة لها توابع كبيرة جدا في حياة الانسان. نمرة 4، ادراك ان كل شيء افعله هو ما اخذت من الله. لماذا تفتخر؟ اي شيء لك لم تأخذه. الادراك ده يدفع بالانسان لحياة مختلفة خالص. نمرة 5، وده موضوع بكرة مش هقولها دلوقتي، انه ده الشرط في رأيي من اهم الشروط اللي يدفع الله، او اللي الله بيضعه كشرط لان يفتح لي اكثر عن اسراري وعن فكري. خلي دوت لبكرة. المعطل الكبير لهذه الأمور هو وجود المؤمن في خطية وعدم طاعة على الله. بنختم، نرجع لكورنثوس، نرجع لإصحاح 3 في الختام دوت، ونشوف أن هناك نوعان من البنائين. 3:10، حسب نعمة الله المعطاة لي. أرجو أن نقرأ مع بعض، أرجو أن نقرأ مع بعض الحتة دي. 3:10، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. عليه، هذا تحذير. أول تحذير بولس بيحطه هنا لخدام كنيسة كورنثوس. أول تحذير، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن يتكشف، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. بقى عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. في نوعين من البنائين: من يبني من ذهب ومن يبني من قش. ده واضح في فكر بولس. ناخد أول كلمة وآخر كلمة، ذهبا وآخر كلمة قش، ونسيب اللي في النص. البناء الحكيم هو الذي يبني على أساس يسوع المسيح، 3:11 بيقول أنا وضعت أساس، هذا الأساس هو يسوع المسيح. في 2:2 قال لهم لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وكلمة إياه مصلوبا دي ما هياش كلمة عاطفية بولس فكرها في الآخر علشان يأثر فيهم عاطفيا، لكن ده جزء أساسي من تفكير بولس. أرجو نحن نفهمه شوية مع بعض بكرة. تفكير بولس إني لابد لكي ما أكشف أسرار الله إني أعرف المسيح وإياه مصلوبا، أي إني أتمثل بالمسيح في حياتي وفي صلبي مماتي. شيء أساسي في فكر بولس عن الحياة المسيحية، حياة المسيح وموت المسيح. عشان كده وهو بيقول لهم أساس يسوع المسيح هنا هو عارف بيقول إيه، وأرجو إن احنا نفهم هو بيقول إيه. بيتكلم عن المسيح في حياته والمسيح في مماته، هذا هو الأساس. ما معنى هذا؟ يعني إيه بولس، يعني إيه لما بولس بيقول لهم أنا بنيت على أساس يسوع المسيح؟ ما معنى هذا؟ بولس عايز يقول إنه البناء اللي بناه مبني على فكر المسيح وله فكر المسيح، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. على هذا الأساس، على هذا الفكر، فكر بولس في المسيح، بولس وضع البناء. دي محتاجة ان احنا نمط عقولنا شوية عشان نربط الاثنين مع بعض. البناء اللي بناه بولس على اساس المسيح وله فكر المسيح. الشخص الذي يبني على اساس المسيح هو خادم للمسيح وله سرائر الله. البناء لابد ان يقوم على الاساس الالهي، ده اللي بولس عايز يقوله. كيف نبني على أساس لا نعرفه؟ إن ما كانش عندنا فكر الله وفكر المسيح، إذا كنت أنا معدوم من هذا الفكر، فإزاي أبني على شيء أنا فقده؟ البنى بتاعي هيبقى مجرد على أسس محفوظة، كلام نظري بيتقال في الكتاب المقدس، لكن أنا شخصيا ما هوش في حياتي. عندما نبني جسد المسيح مؤسس على فكر الله، فإن أعضاء هذا الجسد، طبعا هنا البناء اللي بيتكلم عنه بولس بيتكلم عن ملكوت الله، معايا؟ بيتكلم عن الكنيسة، معايا؟ عندما نبني جسد المسيح وكنيسة المسيح مؤسسة على فكر الله، فإن أعضاء هذا الجسد سوف يكون ممتلئين من فكر الله، لأن الجسد هو المسيح وفكر المسيح وسرائر الله. يبقى البناء كله هيكون في فكر المسيح وسرائر الله. عصارة فكر الله تسري في أعضاء هذا الجسد. معرفة الله تصبح مثل العدوى، تنتقل من شخص إلى آخر، وهذا هو مبدأ التلمذة المسيحية. وده الفكرة أنا عايز أحطه النهاردة. إذا كان البناء اللي أنا بنيته مش صح، فلازم أعرف هو مش صح ليه. لازم أدرك إنه البناء في الحياة المسيحية ليه قواعد وليه قوانين. إذا ابتديت على الأساس معرفة الله والمسيح، إذا كنت أنا في فكر الله وفكر المسيح، فبنائي هيكون سليم. إذا كنت أنا فاقد هذا الشيء، فبنائي بلا شك هيكون مش سليم. أرجو أن نفهم الحقيقة دي. ما أقدرش أنا ما يكونش عندي معرفة الله وأأمل أني أبني بناء في معرفة الله، مش ممكن. لو معرفتي بالله محدودة، البناء اللي أنا ببنيه هيكون معرفته بالله محدودة، فيكون كل شعب الكنيسة ما عندهمش معرفة الله، ما عندهمش أسرار الله، لأن البناء غلط، لأن اللي حط البناء غلط. ده اللي بولس عايز يقوله هنا في جملة أو في جملتين. البناء اللي في فكرة الله لن يسقط في يوم الرب ولن تأكله النار. نيجي للنوع البناء الثاني الذي هو من قش، وهنا كلمة تحذير للبناء الجسدي، كلمة تحذير يضعها بولس أمامنا. هناك بنائين جسديين، عشان كده ما نستغربش انه في بنايات كثيرة جسدية وكنائس كثيرة جسدية واجتماعات كثيرة جسدية وأناس كثيرين ليس فيهم فكر الله. هنا كلمة تحذير للبناء الجسدي 13-15 قرناها مع بعض. الشيء المرعب في القصة في 13-15، الشيء المرعب في رأيي في القصة هو الكلمات القادمة بتاعة بولس. الشيء المرعب هو أن هذا البناء وهذا البناء سوف يكمل في بنائه دون أن يدري به أحد، ودون أن يعرف هو أو الآخرين نوعية بنائه. ده الشيء المرعب في رأيي، إنه أوقات كثيرة أنا مش هكتشف نوعية بنائي ولا الآخرين هيكتشفوه إلا في ذلك اليوم. أنتوا عارفين ده مرعب ليه؟ مرعب لأني لو أنا غلطان أرجو إنه حد يجي يقول لي إن أنا غلطان، فمين؟ لكن هيوصل الوضع في مرحلة من المراحل إن الله يترك البناء والبناء يستمر ولا أعرف نوعية بنائي إلا في ذلك اليوم بعد فوات الأوان. في رأيي ده شيء مرعب جدا. كلنا نجلس سويا جنبا إلى جنب دون تفرقة، واحد فينا بنائه من ذهب والآخر من قش، الفرق غير واضح لأعيننا، قد يكون غير واضح للشخص نفسه بالذات الذي يبني من قش. البناء اللي بيبني من ذهب بيبقى عنده شهادة الروح القدس في داخله وعلامات الروح القدس في داخله، لكن الفرق في أوقات كثيرة يكون غير واضح لعيوننا لكنه واضح لعين الرب. نحن غير مهمين لكن الله هو المهم. مش مهم ان احنا نحكم على بعض ورأينا في بعض مش هو المهم، لكن المهم هو رأي الله القاضي والحاكم. سؤالي الأخير النهاردة، سؤالي لك اليوم، أعتقد كلنا هنتوقع، ما هو نوع بناءك؟ والسؤال اللي بد أن يسبقه هو هل تعرف أسرار الله؟ لأن البناء يعتمد على كوننا خدام المسيح ووكلاء سرائر الله. سيب الفرصة لحد يجي يتقدمنا في صلاحنا.